عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. لا شيء من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع ما زلنا مع مقدمة الاختيارات والكلام على أهم المقدمات والأساسيات في الاختيارات الفقهية، بلغنا إلى مبحث كنا توقفنا عنه عنده في المحاضرة السابقة، وهو الكلام على مسألة تتبع الرخص. مسألة تتبع الرخص احنا عندنا مباحث ثلاثة ليس الوقت يعني يسعفنا فيها. المبحث الأول كلام على تتبع الرخص، وهذا لابد أن يسوقه مبحث آخر لأنه مخرج عليه، وهو الكلام على مسألة التلفيق بين المذاهب. وسأختصر، لا أطيل لأنها مباحث طويلة، فسأختصر فيها قدر ما أستطيع. وبعد ذلك آلة الاختيارات، وهي مسألة الشروط لابد أن تتوفر في العالم الذي نتتبع اختياره أو نقول باختياره في المذهب الفقهي الذي يعتنقه، أو إذا كان حتى رجل له اجتهاد مطلق فننظر في اختياراته المخالفة لما جاء عنه المذاهب. لكن أنه قد ظهر في السطح كما قلت الكلام على مسألة الخروج عن الأئمة الأربعة، هل يصح الخروج على الأئمة الأربعة أو لا يصح؟ هذا أيضا قد بحثه العلماء، وهي مسائل صراحة من الأهمية المتعامة. أنا آسف انتبه قبلها لأمر آخر، وهو الكلام على مسألة الاختيارات، هل تتأتى في غير الأصول؟ وهذا أيضا راجع لنا التوصيل بالمسلم. ممكن نغلق لو سمحتم اغلاق ال، يعني احنا بدأنا الآن فما نريد رجاء عن كثير أصوات حتى نذهب، لأن محاضرات فيها شيء من الأهمية فلابد أن نعتني بها قدر ما نستطيع. سنتكلم عن التفريق ونعطي صورا له، وإن كانت الصورة ستكون صورة يعني مصغرة قدر الإمكان، لكن أيضا من الأهمية المكان. التفريق، مسألة التفريق بين المذاهب، المسر، طيب أنا شغلت المسر الآن، أرجو أن أنا تعال ما شوف ما كانش بيفهم الآن أيضا يحتاج إيه. الصوت ممتاز هذا الحمد لله. مسألة التفريق لم تعرف المتقدمين، يعني هذه مسألة متأخرة جدا، يعني في القرن السادس أو القرن السابع ظهر التفريق، وهذا لأن في المتقدمين ولنعم ما كانوا، ولذلك العلم حقا لابد أن يكون بالتعلق، تعلق القلب والروح والعقل بعلم المتقدمين. العلم في المتقدمين لا في المتأخرين بحال من الأحوال. فلذلك احنا نقول شوف في المتقدمين ما كان فيها هذه يعني الامور المستجده من الكلام على السبع الرخص او الكلام على مساله التفريق بين اقوال العلماء، كانوا ينهلون من النبع الصافي. فحتى الائمه الاربعه جميعهم كانوا ورد عنهم ليس بالنص ولكن هذا هو المعنى، اذا صح الحديث فهو مذهب الجميع، كانوا يؤون الى السنه. فالامام الشافعي عندما قيل له أتقول بهذا وقال بالسنة، قال أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا لا يتعلق به علماء الشافعية، هم يقولون وقد صح فهو مذهب الإمام الشافعي، طبعا مع ضوابط بيانها السبكي في رسالته، لكن أقصد أنه كان نبراسا للعلماء أن يقولوا بأنه المسألة والحكم فيها متعلق بصحة الحديث. فكانوا ينهلون من النبع الصافي الكتاب والسنة، وهذا هو العلم حقا. ولذلك علماؤنا دائما كانوا يقولون العلم حدثنا أخبرنا وإلا فهو خل وبقر، العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. وهذه الأصول المشرقة هي الأصول التي لابد أن نأوي إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على استراق الأمة عليكم السلام وبركاته، لما تكلم على استراق الأمة قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقالوا من يا رسول الله؟ يعني جل لنا صفات وسمات هؤلاء. قالوا من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا كلام يعني لابد أن تعلم أنه ظاهر في هذا الباب، على أن من الله عليه بالعلم بحق هو الذي يأوي دائما إلى الأولين. فالعلم في الأولين، لا علم إلا في هؤلاء، لا علم إلا في هؤلاء. فترى من عظيم ما هم فيه أنهم كانوا يأون إلى الكتاب والسنة، ولم ينثني أحد منهم عن البحث في الكتاب والسنة في كل مسألة تعين لهم وتظهر لهم. لكن بعد تدوين المذاهب وابتعدوا عن شمس النبوة في القرون التي تأخرت بعد القرن الرابع، فكان يعني هناك إلزام الناس بأن المقلد الذي لا علم له أنه يلتزم بمذهب ولا يخرج عنه. بل بعضهم شدد وحرم الخروج عن المذهب، وهذا طبعا لا يمكن أن يفي بالغرض. ما في مذهب يمكن أن يستوعب لا النوازل ولا الحوادث ولا أيضا حتى المسائل القديمة. والنوازل تأتي تترى متتابعة، فلذلك احتاجوا إلى أن يتطرقوا لأصول مذاهب أخرى لعلهم يرون الحل في المذاهب الأخرى. رضي الله عنك، أحسن الله عليكم، أحبكم الله. فاحتاج الناس في هذه المسألة إلى مسائل الترفيق بين المذاهب. وصراحة أيضا قد تعارضونني، لكنني سأقول وأقولها بكل صراحة، وإنني أيضا ما تعلمت إلا على مذهب، لكني أقول: الديانة كل الديانة، أن يأوي المرء إلى الدليل، ولا يمكن أن يكون قائدا له في أي مسألة كانت إلا بالدليل. وأنه لا يمكن أن يقول كما قال زئير الأسد أمس، قال: والعلماء الكبار الجبال، العلماء الكبار الجبال كلهم فوق رؤوسنا ورعمة الأنوف وشاهت الوجوه، من لم يعرف قدر علمائه لا قدر له لا كونا ولا شرعا، لا قدر له كونا، لأنه نادى على نفسه بالنقصان إن لم يعرف قدر العلماء وعظمة هيبة هؤلاء الذين هم فوق نجاة هذه الأمة، كما قال أبو الدرداء بسند صحيح: العلماء هم نجوم السماء، والنجوم بهم الأمنة، فأمنة الأمة منوطة بهم، فهم حقا كبار. فمن لم يعرف قدرهم فإن الله أذله شرعا، لأنه جزاء نصاق نجا انطباقا طبعا، لأن من انتقص الفاضل أمر شرعا ألا يفضل أو يقدر، جزاء نصاقا نجا وأجرا انطباقا. وكونا أيضا، فإن الله جل وعلا من سننه الكونية أن من لم يعرف قدر العلماء الله جل وعلا يهدر قدره، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. لو سمحتم الإخوة الأفاضل يا دكاترة في الزوم، أغلقوا المايكات. طب من الذي يا إخوتي؟ هذا لا يصح. من مشرف القاعة دي؟ من مشرف القاعة؟ هذا ما يصح. من المشرف على يعني يتقي الله ربه وليغلق عشان نكمل؟ انا متوقف الان حتى تغلق. رضي الله عنكم. استمعكم عذرا. المشرف يغلق جميع المايكات. الاستاذ فواز محمد اسماعيل، يا دكتور فواز، دكتور فواز الآن أين هو؟
وأيضا عبد الحكم ما يستمع شغال.
فضيل الشيخ عبد الحكم أكيد هيغلقه. السلام عليكم. أغلق الأستاذ فواز الآن، أغلقه. أنا صوتي مسموع الآن؟ أكمل أم؟ طيب أكمل إن شاء الله. فطبعا هذه المسألة كما قلت، وحتى بالتفريق هذا، أنا يقول الإنسان يأوي إلى الدليل، والعلماء الكبار الجبال كلهم فوق رؤوسنا شاهة الوجوه ورغمة الأنوف، من لم يعرف قدر الفاضل لا فضل له، قلت كونا وشرعا. لكن أيضا العلماء الكبار لا يستدل بقولهم، يستدل بقولهم، لا يستدل بقولهم. جزاكم الله خير محمد ماهر، جزاكم الله خير. لا يستدل بقولهم، يستدل لقولهم. فالدليل حاكم في هذه المسألة. عامة يعني أنا أقول نحن جميعا نأوي إلى سنة النبي بها النجاة، وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا لا تعلم بأن مفارقة السنة فيها ما فيها من الفتن، ومفارقة السنة فيها ما فيها من الضلال. وهذا الذي قاله العالم الرباني الصاحب الجليل ابن مسعود عندما قيل له في مسألة الإرث، قال قد ضربت إذا وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. رضي الله عنك أستاذ أحمد، رضي الله عنك، الله يجعلنا وإياك من هؤلاء الذين يثبتون على السنة ويحاربون البدع. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. فقال شوف، لأنه أبو موسى الأشعري لما أفتى بخلاف ما علم ابن مسعود عن النبي، فقال لو أنا قلت بقول ابن مسعود بقول أبي موسى الأشعري، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. فلا يمكن أن يبتعد المرء عن السنة. وهذا الذي جعلني أتعجب من بعض إخوتي وقد درسوا معي يقولون أنا لا أخرج عن المذهب. طب السنة، قال الإمام أعلم بهذه السنة من غيره، يعني ما يأتي متأخر يتكلم عن السنة، طب الإمام غابت عنه هذه السنة؟ نعم غابت يا أخي، غابت عن أبي بكر، غابت عن عمر، غابت عن عثمان، غابت عن علي بن أبي طالب، غابت عن هؤلاء، غابت عنهم. أما غاب عن علي بن أبي طالب عندما حرق هؤلاء الرافض الخبثاء، يعني حرقهم في الأخاديد، وبعث ابن عباس قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، انه قد قال النبي لا يعذب بالنار الا رب النار، لقتلتهم ولكن ما عذبتهم بالنار. فقال صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، فاته الحديث. ابو بكر فاته الحديث، عمر فاته الحديث، العشر المبشرون فاتهم احاديث كثيره. فيكون امامك قد فاته الحديث وقد ظهر الحديث، والله له حكمه مسؤول. يعني هو يعني الاخر وان كان ظل للمتقدم، لكن قد يفتح الله عليه بابا هو عند المتقدمين لكن غاب عن إمامك. ولذلك قلت دائما المتأخر له فضل بأنه ينقب ويفتش، سيجد صورة حية فيما يبحث عنه فقيا في كلام المتقدمين. عامة التوفيق والإيواء إلى التوفيق والكلام به وكيف يكون ممنوعا مطلقا أو جائز مطلقا على قول بعض العلماء، والتوفيق بالنظر إلى الشخص، بالنظر إلى القضية الفقهية ذات الجزئيات المتشعبة، والكلام بعد ذلك المخرج عليه في مسألة تتبع رخص العلماء يجوز أو لا يجوز. وبالإنصاف نحن دائما نعرض الخلاف المورود على عن علمائنا، هذا إنصاف لابد أن تطلع عليه. لكن أيضا ليس من العلم أن أطرح لك القضية بما فيها من خلافيات وأتركها كذا دون أن أبين الراجح من المرجوح، ولا أحد يعتب علي أنني أقول والراجح كذا أو الراجح صحيح كذا. هذا على ما أتبناه أدين الله به وأبين ذلك بالأدلة. فمن رأى أو ارتأى دليلا يثبت له القول الآخر هو الأصح والأرجح فهي حي هذا، والساحة لا تضل بأهلها وعلمائها. فإن كان هناك من يتقن هذا الباب ويبين أن الراجح في خلاف من رجح، أكيد عنده دليل فسنتعلم منه، فلابد أن يطرحه ويأتي به. ومسألة العلم تأتي بالمدارسة والممارسة والنقاش، وهذا من الأهمية بالمكان، هذا من الأهمية بالمكان. لذلك أنا أقول لعلمائنا وطلبة العلم لابد أن نكون من أعظم الناس تمسكا بالنظر في الكتاب والسنة وممارسة ذلك في كل المسائل الخلافية، تفيدنا جدا. التوفيق لغة هو الضم، واصطلاحا الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة ذات جزئيات. يعني ممكن تأتي بقضية فقهية في مسألة النكاح مثلا، فتجد فيها جزئيات متفرعة عنها هذه كلها، فترى فيها أقوال مختلفة من أقوال أهل العلم في المذاهب المختلفة فتلصق بينهم، كمسألة النكاح بالبولي، كمسألة الطلاق بغير شهود، طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. فيكون التوفيق هو الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة، كالطلاق ثلاثا أيضا، يعني من الصور الطلاق ثلاثا، أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاثة، نعم، فهذه أيضا يلفت بين أقوال العلماء في هذه المسألة، مسألة أصلا معروف أن الخلاف فيها وارد بين العلماء، بل بعض العلماء يرى أن الطلاق ثلاثة بدعة كالحنابلة، فيلفق بين أقوال العلماء ليصل إلى ما يريد، وقد يكون له نية ممدوحة وهي إقامة القاعدة الفقهية، لها إقامة العقود ما أمكن أو استصحاب العقود ما أمكن، بأن هدم البيت ليس يعني مخالف لمقصود الشريعة، يعني هدم البيت مخالف لمقصود الشريعة، فيكون الأصل في هذا الباب هو أنه يلفق بين أقوال العلماء ليجد مخلصا أو يجد مخرجا من أجل أن يعني حتى لو قلنا من أجل الهدف النبيل الذي يتبناه، لكن هذه فيها ما فيها من النظر الكبير كما سأبين تفصيله، أو كمس المرأة مثلا، مس المرأة وتعلمون أنتم مس المرأة في أقوال ثلاثة لا يخفى على أمثالكم، مس المرأة في أقوال ثلاثة ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا، المسألة دائرة على الشهوة، فيلفق بين أقوال العلماء في هذه المسألة ليستخلص مسألة تكون أهون عليه وأيسر وأسهل، لأن التلفيق الغرض منه هو أن يصل إلى الأهون له، وهو بالضبط المخرج عليه الكلام في تتبع الرخص للعلماء. كما قلت لنا مباحث ثلاثة في هذه المحاضرة من الأهمية المكان، مسألة التلفيق ومسألة تتبع الرخص، ومسألة ثالثة السمات والصفات للذي نتبع في التخريج بالنسبة لتخريجاته، ما هي المقومات له حتى نقول أنه له أن يخرج. والتلفيق له أقسام، التلفيق بالنظر إلى الشخص الملفق، يبقى عندنا مشاهد ومقلد، عندنا مشاهد ومقلد في هذا الباب، فهل له التلفيق أم لا؟ وطبعا هي المسألة على يعني دائرة على المشاهد، وهي مسألة أصولية. ما زلنا نقول الإخوة الأفاضل الهوست ولا ما اسمه بالإنجليزية عندكم؟ هوست ولا اسمه إيه؟ الأستاذ المشرف يغلق المايكات على الجميع لو سمحتم. يا أخي السلام عليكم، من اللي معه اللي يمسك المايكات؟ من يا أخي أنتم كده بتعطلون عن المحاضرة، الله يهديكم. من المشرف؟ أليس الأستاذ محمد ماهر هو اللي ماسك
شيخنا المشرف يتولى الإغلاق؟ أين المشرف؟
المشرف هو الآن الهوست مع الأستاذ محمد ماهر، فالمفروض يغلق هذا. أستاذ محمد ماهر لو سمحت أغلق المايكات، ما تعطلنا الله يهديك. يعني ماذا أفعل مع محمد ماهر؟ الدرجة تفضيع عليك أنت. طيب قلنا قضية التلفيق. طيب مثلا أنس تعال خرج، تعال من هنا عشان ما نعلقه بدا ولا من عندنا نعلقه بخمس فيه. وبعدين هنا الرخبة غلط، السلام عليكم. طب شوف ممكن النت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عامة الأخت داليا تحضر الدروس، ننظر كيف نصل إليها إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المشات لو سمحتوا بس أغلقوها، إن تفضلتوا معي. المشرف أعتقد الأستاذ محمد ماهي الوصال، أنا ما أعرف من، لكن أنا أهتم بمادتي فقط وأترك الأمر إليكم، لأنكم يعني إن شاء الله يعني دكاترة، فيعني المسألة تكون ونحن في المحاضرة الإخوة تغلق المايكات دون أن يرشد أحد هذا. أنتم الأمة، الأمة منوطة بأعناقكم أنتم.
الدكاتره
في الجامعه والمشرفين ماله؟
هو اللي
قال لك الكلام الدكتور فوق. قرات الدكتور رضي الله عنك، دكتور احسن الله عليك، السميحك عذرا، ارجو عفوك وعفو جهلي عن جهلي، سامحنا يا دكتور.
الله يحفظك
رضي الله عنك.
لانه وصلتنا شكاوي من كثير من الطلاب ان هناك تشويش في هذه الماده،
نعم،
فنريد ان نعرف من هو الاخ المساعد حتى يتدرب على إغلاق الميتات على الجميع ولا يكون الفتح
إلا بعد ما ننتهي من المحاضرة. هذا فضل منك وكرم، يعني أنا ما أعرف من المساعد. أنا الآن يعني الأستاذ محمد ماهر هو اللي ماسك الهوت على ما أعتقد، فاهمني؟ وبعدين الأستاذ ما أعرف الدكتور عبد الرحمن الآن، ما أدري من الذي بيدي هذا الباب، لأنه الإخوة كثير يفتحون فيشوشون علينا. يعني
يا دكتور انا الغالي الله يحفظك،
تحتمل
تكلف احد الاخوه الطلاب ان يعني يكون مساعدا لك في الماده وياتي الي وان شاء الله ندربه كيف يمسك القاعه.
طب هل تحسن الي انت بفضلك وكرم خلقك ان تختار لنا؟ انا ما ادري اي اخ يتفضل علي متبرعا لذلك، فاعرف انه الذي يشرف عليهم وياتي حضرتك. يعني
الله يحفظك، اما ان يكون
طيب.
دكتور عدنان انا اتولى هذا، دكتور عدنان تعلمنا كيفيه اغلاق فقط هذا، لما متابعه اكثر قد لا استطيع لوقتي في التغنية. ان شاء الله اتولى مساله اغلاق الميتات وكذا.
خلاص
طيب.
شيخنا الفاضل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. لا ظاهره يعني فتح الميكروفونات في الدرس كان وراها ظاهره اخرى، لانه ما من طالب يقال له اغلق الميكروفون الا يغلق، لكن اذا كان في ميكروفونات وهذه تكرر دائما في الظواهر ان يكون الميكروفون مفتوح والناس تنادي اغلق اغلق ولا يغلق، هذا يدل على انه هذا الطالب
غير موجود،
يعني الزوم وراح في سبيل الحال.
لا هو غير موجود، ممكن يكون فتح وغير موجود. نعم نعم.
هو بالنسبه للان ننتهي من الظاهره فتح الميكروفونات العشوائيه، هناك زر تحكم في الهون يستطيع ان يغلق المايك على الجميع، ولا يستطيع احد ان يفتح الا
بعد اذن ممتاز.
فالشيخ دياب بعد انتهاء الدرس ان شاء الله ياتي الي وانا اعطيها الطريقه ويكون ان شاء الله يتحكم بطريقه فتح واغلاق المايكات على الجميع
باذن الله. اشكر فضلك يا دكتور واحسن الله اليك وشكر الله لك احسانك معنا. هذا فضلك وأدبك رضي الله عنك. آمين رضي الله عنك يا دكتور أحسن الله لك. عليكم السلام ورحمة الله ورضي الله عن جميع.
لو يجعلني كوهوت لو يجعل الأخ الهوت عبد الرحمن الخالد يجعلني كوهوت حتى أغلق المايكات على الجميع.
خلاص التصرف معه الآن. فضيلة الأستاذ إسماعيل هو من دياب ولا من؟ الأستاذ دكتور من؟ الهامش الهوت. طيب رضي الله عنك سيدي، رضي الله عنك سيدي، أحسن الله لك وشكر الله لك أحسانك. طيب. شكر الله لك أحسانك. طيب دكتور ربي يرضى عنك أصفر. جزاكم الله خير سيدي أحسن الله لك. طيب نكمل كما قلنا بمسألة من ثم معي الآن. أدري أنا ما أدري هل هم يسمعون أم لا، مش عارف إيش هذا. السلام عليكم، أنتم معي الآن أم لا؟ معي ماشي. كنت إيش؟ مش أنا. طيب كما قلنا في مسألة قضية التلفيق بين أيضا هي لها أقسام وأنواع، قضية التلفيق بين المذاهب الفقهية وقضية التلفيق بين مذهبين اثنين فقط في مسألة أيضا في الفقهية، أو قضية التلفيق في رأيين أو وجهين أو طريقين في مذهب من المذاهب. فإذا قلنا مثلا في مسألة طرحها بعض العلماء، مسألة المكس في مزدلفة، المبيد بمزدلفة، عندنا مذاهب مختلفة في مسألة المبيد بمزدلفة، من قال بالاستحباب، من قال بالوجوب، ومن قال بالوجوب أيضا قال أقل ما يجزئ لو مر مرورا مكث قليلا كقول المالكية لو حط رحله ثم ذهب فإنه يكون قد بات بمزدلفة. ومنهم من قال بأن المبيد بمزدلفة واجب، بل الصلاة الفجر في الجمع واجبة، بل منهم من جعلها ركن في الحج، فقد يعني يلفق بين المذاهب في هذا الباب، ويقول نحن وإن قلنا بالوجوب فالوجوب أقله أن يبقى بحط الراحل كما قال المالكي في هذا الباب. فهو يلفق بين المذاهب ليخرج من المسألة الفقهية بقول يعتد به ويعمل به، يدين الله به. وأيضا كقضية فقهية بين مذاهبين اثنين فقط، كمسألة مس المرأة ينقض الوضوء أو لا. فمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء، مس المرأة عند الحنفية لا ينقض الوضوء. ويحاول أن يلفق في المسألة من أجل أن يعني يخرج منها كما قلت لكم، أو التفريق بين رأيين أو وجهين في المذهب الواحد. نحن عندنا يعني مثل المذهب الشافعية المعتمد فيهم أن القسم بغير الله على الكراهة، وينقل نوع ذلك، وينقل أيضا الرفع معه أيضا الإمام الرملي، ويأتي الإمام ويقول هذا المعتمد، يأتي الإمام ابن حجر الهيثمي وهو وزنه ليس بلين في الشافعية، تعلمون الأربعة المخرج عليهم في هذا الباب، يعني النووي والرفعي وابن حجر الهيثمي وأيضا الرملي، وتحت هؤلاء الخامس وهو الشربيني صاحب المغني. الغرض المقصود لأنه يقول بأنه واجب، وقد يعدها من الكبائر أيضا القسم، وهذا أنا أميل لهذا القول طبعا، لأن النص في ذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أنا أتعجب جدا ممن قالوا بالكراهة، وهذا العجب لأن الأدلة كثيرة جدا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استبدع العمر بن الخطاب لما حلف بأبيه. نحن لسنا بصدد تفصيلها، نحن بنص بصدد أنه ينظر إلى رأيين أو وجهين أو طريقين في مسألة من المسائل الفقهية بين مجال فيلفق بينها. هذه بالنسبة لأقسام مسائل التلفيق. أما حكم التلفيق في هذا الباب، احنا قلنا التلفيق إما نقول التلفيق بالنسبة للمجتهد أو بالنسبة للشخص أو بالنسبة للقضية. إذا قلنا التلفيق بالنسبة للمجتهد فهذه مسألة مخرجة على مسألة أصولية مهمة جدا قد تكونوا درستموها، وهي مسألة الإجماع، هي مسألة متعلقة بمسائل الإجماع، وهي إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة على قولين، يبقى إذن كأنهم أجمعوا على القولين. هل يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين أم لا؟ هذه مسألة التلفيق هنا عند المجتهد في هذا الباب، لأنه التلفيق بالنسبة للمجتهد هو أنه يعطي قولا، كان بعض العلماء فسروا بأنه يعطي قولا بين مذاهب، لكنه ليس على طريقة يعني على الطريقة المعروفة في الترجيح حتى بين الأقوال، كما قال أحدهم هو الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد، يترتب على العمل بتقليد المذاهب في التلفيق بين الأقوال لو في المذاهب الأربعة بأسرها. يعني كأنه يأتي بقول أو حقيقة مركبة لم يقل بها أحد سبقه، يأتي بحقيقة مركبة لم يقل بها أحد سبقه. ولذلك العلماء قالوا إذا هذه القضية هي عين المسألة التي قال فيها العلماء على مسألة إحداث القول الثالث في الإجماع. والعلماء اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة، أيضا سأكون أمر عليها بالإجمال حتى أصل للنتيجة التي أريدها في خلاصة مسألة التلفيق. المنع مطلقا، يعني المنع من إحداث قول ثالث مطلقا، يعني المنع التلفيق مطلقا، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، لأنه ليس إجماعا حتى نقول انخرم من الإجماع. الجواز مطلقا إحداث قول ثالث لا يدفع القولين، يعني قد يوافق أحد القولين يوافق مجموع القولين وهذا إحداث قول ثالث ما يكون قد خرج عنهما. هذه هي مسألة القول الثالث أو المسألة بمسألة التنفيق، هي مسألة إحداث قول قد سبقه فيه قولان. المسألة مختلف فيها بين العلماء، فجمهور الأصوليين يقولون بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث على القولين السابقين. وقال بعض الحنفية والظاهرية قالوا يجوز، والمسائل بينهما عند النظر إلى الأدلة ستجد أن اختلافهم يعني في حجة من طال حجة الجمهور في الأصول، اختلافهم إلى قولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، يعني المعنى كأنهم أجمعوا أن هذه المسألة ليس فيها إلا أن تأتي بهذين القولين، ما فيها إلا كما قلت أن تأتي بهذين القولين، فكأنهم أجمعوا على أنها إما أن تكون بهذا القول أو بهذا القول. لو نضرب مثلا لذلك في هذا الباب على أقوال الصحابة رضي الله عليهم في مسألة الجد، مسألة الجد مع الإخوة، تعلمون أن مسألة الجد مع الإخوة يعني اختلف فيها على قولين، قول زيد ثابت ومن قال بقوله على مسألة المشاركة، وقول الحنابلة هو قول صراحة قول البكر وقول كثير من الصحابة أن الجد أب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد كان يقول ألا تقل لها زيد إن الله قد جعل الجد أبا. الغرض المقصود هنا اختلفوا على قولين، ليس الأحد ما يأتي بقول ثالث يخالف القول، قالوا كأنهم أجمعوا على أن المسألة لا تخرج عن هذين القولين. فإذا إذن نتيجة ذلك إحداث قول ثالث هو انخرام الإجماع، إحداث قول ثالث هي مجابهة الإجماع، مخالفة الإجماع، وهذا بالإجماع لا يجوز وهو محرم. هذه خلاصة القول في كلامهم في هذا الباب. هم يقولون أيضا إن أتى بقول ثالث لهدم الأولين، والأولون مزكون من قبل النص، تزكيتهم جاءت من النص، لأن الله قد نص على تزكيتهم والنبي نص على تزكيتهم، فإذا العلم لا يخرج عنهم. وهذا الذي أردنا أن ننادي بصوت عال للناس جميعا، أيها الناس افهموا، أي علم خرج عن علم هؤلاء فليس بعلم، لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتنصيص أيضا وحيا من فوق سبع سماوات، فجاءت الموافقة أن العلم في هؤلاء. والنبي حصره حين قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه فيها دلالة أيضا واضحة جدا جلية على ذلك. فلذلك قالوا إحداث قول ثالث عن هذا القول لا يجوز بحال من الأحوال، حتى لا يكون إزراء لما جاء به هؤلاء الذين اجتهدوا فيه. وأما القول الثاني قول الحنفية والظاهرية قالوا ما دام المسألة مسألة ضمنية، مسألة اجتهادية، وقد خاض فيها المجتهدون ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، هم أتوا بقولين، وأن أصحاب لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير هذا التعليل، ولأنه مجال للاجتهاد، وإن كان مجال للاجتهاد فقد يقع تحت عموم قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. أنس
متعرف أنا
فرض. مثالي صوت مجيد 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 طيب نحسبت ذا هنا الصوت موجود صحيح؟ الآن الصوت معكم؟ الأخ الذي فتح بس يقول لي الصوت موجود أم لا؟ موجود؟ طيب خلاص ما أريد بها فتح موجود ما الرسالة جاءت موجود الحمد لله. وأيضا لو أنهم ذهبوا واختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيما ذهب الآخرون إلى المنع فيما فمذهب التابعي إلى تجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. نحن نقول الحق أن المسألة فيها تفصيل، لا نقول بأنه يجوز أن يحدث قولا ثالثا مطلقا ولا أنه لا يجوز أن يحدث قولا ثالثا مطلقا. التفصيل بذلك هو أو التفصيل بذلك هو الأصح والأسد. فإحداث قول مخالف للجميع كما قال ابن حزم في مسألة أن الأخ يحجب بالجد، الصحابة اختلفوا ذلك على القولين، فمن قائل أن الجد أب يحجب الأخ له وهذا قول ابن عباس، ومن قائل يرثان معا فكان إجماعا أنه للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له خرق الإجماع للإجماع لإجماعه، لأنهم الذين قالوا بأنه ينزل مجلس الأب إذن يرث، ينزل منزلة الأخ والمشاركة بينهم إذن يرث، فهنا أجمعوا على نقطة الإرث، فلو أتى بقول يلغي الإرث يكون بذلك قد خالف الإجماع، فهنا يكون إحداث القول الثالث لا يجوز لأنه به قد خرج عن إجماعهم عن نقطة التلاقي عن نقطة الاتفاق والتلاقي والإجماع بينهم. فتحرير هذه المسألة أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال البعض لا يكون إلا إخراقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا، ومثلوا له بما قاله هذا الإمام العالم ابن حزم. وقال بعضهم قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، فالخارق كما ففصله أو مثل له ابن حزم بالجد والإخوة، ومثال أنه يكون غير خارق لو تقدم مثلا القولان في متروك التسمية لكون يؤكل عند البعض مطلقا وهو ممنوع عند البعض مطلقا، يعني لو ذبح ولم يسمي ذبح الشاة أجلكم الله ولم يسمي، فعند الشافعية كلها مستحب، التسمية عنده مستحبة، بل ابن عباس يقول بأنه مستحب أيضا، وعند الحنابلة وغيرهم الظاهرية يقولون أنه واجب. طبعا إسحاق يقول بمسألة التفريق بين الساهي والعامد، وهنا القول هذا ما خرق الإجماع، فقالوا فيمنع مطلقا. فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا أنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع، فيكون هنا يكون قد وافق أحدهما ولم يأتي بقول في خلاف لهما لاجتماعهما لنقطة الطلاق. إذا الممنوع من إحداث قول ثالث أنه يخرج عنهما كلية، فإن لم يخرج عنهما كلية فهو منهم، فلا يكون خلق الإجماع على ما قالوا في نقطة الطلاق بينهم. ومن أمثلة ذلك اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فالبعض قال كل عيب يصلح أن يفسخ به الزوج النكاح بكلها، لو قال عيب حتى لو كان العشاء لو حتى أن كان في بعض الحول في عينها، فيقول هذه عيوب كل عيب في المرأة أو كل عيب في الرجل يكون للزوج أو للزوجة الفسخ به. ومن قائل لا يفسخ بشيء منها أنه لا العيوب لا لا ليست مصلحة للفسخ، فلو أحدث قولا ثالثا بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقة كل مذهب في هذا، لأنه سيأتي في نقطة التلاقي بينهما في عيب من العيوب الذي اتفق على أن لها أن تفسخ العقد فيه على أن تخذ به. يبقى إذن في هذه المسألة قد نقول التفريق لا يصح لنا أن نقول أنه مردود مطلقا أو ممنوع مطلقا عند المجتهد طبعا، مردود مطلقا أو هو يعني جائز مطلقا. لكننا نقول يكون ممنوعا في أحوال غير ممنوع في أحوال، وهذا هو الصحيح الراجح، لأن التفريق اجتهاد، والاجتهاد لم يكن في أصله ممنوعا، لكنه كما قلت يأتي بطريقة لا يرضاها المجتهدون، فيأتي بطريقة لم يقل بها أحد. وتعلمون أي قول ليس عليه ضوء من السلف هو قول مردود. لذلك قلنا لا يمكن أن تحدث لنا قولا ولا تأتي به أمارة أو أثارة من علم من السلف، يكون قولك شاذا فلا نأخذ به. فهذه هي تسليط الضوء على هذه المسألة في هذا الباب، لأنه لا يقال بأنه ممنوع مطلقا ولا يقال بأنه أيضا مباح مطلقا، غير وارد هذا، ولأنها طريقة شهادية كما بينا وقلنا في هذا الباب. طبعا الحنفية قالوا بقيام الإجماع على منع التلصيق، والحق أنه أن المسألة ليس فيها إجماع، يعني المسألة ليس فيها إجماع، في حقيقة الأمر أنه ليس فيها إجماع. قبل أن نبدأ في ضرب الأمثلة على ذلك في التلصيق الممنوع الذي نضرب له أمثلة حتى نقول بأنه غيره قد يكون فيه التلصيق فيه جواز، أنا أسألكم وأريد الإجابة منكم، ما هو مجال مسائل التلصيق إذا قلنا بها أو قلنا بها ليس على إطلاقها وهي حقا ليس على إطلاقها؟ أنا أسأل الدكاترة الآن للزوم، مجاله قبل أن نضرب الأمثلة على مسائل التلصيق الممنوع، لأن التلصيق الممنوع أيضا قسمان. طيب أنا نترك الإجابة يعني بعد المحاضرة. التلصيق الممنوع قسمان، التلصيق الممنوع الباطل لذاته، لحظة، التلصيق الممنوع لذاته والتلصيق الممنوع لعوارض يعني لغيره ليس لذاته. هذه أنواع التلصيق الممنوع، التلصيق الباطل يكون باطل لذاته، كان التلصيق كالتلصيق بين أصول المذاهب كأصول الشافعية في الأخذ بظواهر العقود مثلا، لأنه أصول الشافعية أن العقد يؤخذ على ظاهره، ولا يأخذون هم يقولون أنهم لا يأخذون بسد الذرائع، وحقيقة الفعل للشافعية والغيرين يأخذون العمة الأربعة جميعا يأخذون بسد الذرائع. لكن لو قلنا على التأصيل العام عند أصول الشافعية هم لا يأخذون بسد الذرائع، وعندهم مبنى العقود على الظواهر، عندهم مبنى العقود على الظواهر. أنا أبين لك في هذا الباب، أمثلة على التلصيق لذاته والتلصيق أيضا لعرض لغيره. فقد نقول ضرب المثل بهذا الباب على جواز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، قد قال به بعض الشيخ بالكراهة، وهناك من يقول بالجواز على ظاهر العقد، على أنه بيع قد امتلك السلعة وباع وشروط العقد وأركان العقد متوفرة فيجوز بذلك البيع. طبعا من قال بالمنع الأصل عنده، يعني لأن الحديث عنده لأن صح، الأصل عنده على الأخذ بسد الذرائع، لأنه ذريعة إلى ربا، هو متأكد أنه سيعتصره خمرا. وأيضا مسائل في عقود التحليل، المحلل لو كان الأمر على المتزوج يريد أن يتزوج حيلة، يضرب حيلة في هذا الباب على تحليل المرأة لزوجها، إذا كان العقد ظاهره الصحة الشفاء يقولون بأن الأصل في العقود كما قلنا مسألة الأرض بالزواج، ولذلك أنت طارق الشافعي يقول بصحة بيع العينة بجواز بيع العينة ما دام الشرط غير مطبق بينهما فيجوز بيع العينة في هذا الباب. وطبعا يعني تحسست أنا في ذات الماجستير هذا البحث طويلا وخلصت إلى كلام الشافعي الجمع بينه وبينه وبين كلام الجمهور وليس تلفيقا بالمعنى الصحيح اللي هو التلفيق، لكن بينت أن هناك مواطن كما قال الشافعي في هذا الباب أن البيع يكون صحيحا لتوصل الأركان والشروط في هذه المسألة خلاف ما قاله مطلقا المالكية والحنابلة بإعمال طريقة سد الذرائع أو قاعدة سد الذرائع في هذا الباب. وطبعا مسألة التحايل على الزكاة أيضا يقول بها الشافعي، يقول بها أنه يأتي الرجل ومعه المال قد بلغ نصابا وبقى على الحول ساعات فيأتي الابن يقول خذ أنا أعطيتك وهبت لك هذا المال أنت وإخوتك ويوزعهم عليهم بالسوية، يقول فإن النبي قال سووا بين أولادكم في العطية، ينتهي إذا انفضل حول الآن، إذا انفضل حول وانتهى يأخذ منه المال مرة ثانية، يقول الراجع في هيبتي كالكلب يقي ثم أوفي قي إلا الوالد ولدك، فيرجع في هيبتي لأولادي ويأخذ منه المال مرة ثانية. تحايل على إعطاء الزكاة الآن، ولأن الظاهر في هذا الباب أنه الرجل وهب وللمالك أن يهب ورجل غير محجور عليه فوهب وأعطى ثم ذلك رجع في هيبتي لأن الوالد له أن يرجع في عطيته، رأيتم يتوصل بذلك فيكون هذا الباب من باب التلفيق يعني من يقول به طبعا يكون واحد مالكي ويذهب يأخذ للشافعية بهذا القول أو يلفق بينه وبين قول الحنفية في مسألة الحيلة والحيل على الرخص فيها. فهذا الباطل لذاته أو أنه يتوصل من ذلك إلى مسألة تحليل الزنا بداعي التلفيق بين أقوال أهل العلم في مسألة النكاح، نكاح المتعة، نكاح المتعة لا يخفى على أمثالكم أنه ورد عن بعض التابعين القول به، ورد عن بعض الصحابة حقا غير ابن عباس القول به، ورد عن بعض التابعين القول به، بل ورد عن التابعين وتابع التابعين من نكح متعة، وقد ورد عن الإمام العلم المكي الزاهد التقي النقي العالم الحافظ هو ابن جرج تزوج إما 60 أو 80 أنا لا أذكر الآن العدد، لكن تزوج على ما يبلغ 60 امرأة بنكاح متعة، ومن ذلك لا تسقط رواياته طبعا ولا يقضح فيه المسائل الخلافية، لا تؤخذ تكئا للقطح في الناس، لكن كما قلت لأنه هذا مثال على الممنوع لذاته لأنه توصل به لأمر محرم لذاته، الزنا محرم لذاته، والحق أن المتعة زنا لأن النبي لما حرمها قال أبد الأبدين أبد الأبد قال أبد الأبد. وفيه أيضا التلفيق الممنوع لا لذاته بل لما يعرض له وهو أنواع ثلاثة كما سطره كثير من الباحثين في هذا الباب، وهو تتبع الرخص عمدا، يكون متتبعا للرخص عمدا من يأخذ من كل مذهب ما يروق له، ليس له داعية من عذر أو ضرورة أو غير ذلك، لأن بعض من قال بالتلفيق قال الضرورة إن كانت داعية للتلفيق فجوز، وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر. وهذا سيأتي تفصيله في المسألة تتبع الرخص للعلماء. قال الغزالي ليس لأحد أن يأخذ المذهب المخالف بالتكاسي، وليس للعام أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، وهذه التي قالوها في مصر عندنا، أنا بتكلم عن واقعنا هو الآن، ما أدري الأعراف الأخرى عندهم هذا الكلام، قالوا علقها برقبة عالم واصبح سالم انتهى، فهو يأخذ بكل قول ينظر أي عالم يدع له هذا الباب، يعني يعلقها برقبته ويأخذ القول، وتراه يتنقل كثيرا، يعني يسألك اليوم ويسألك بعد ذلك للغد عن شيخ قد قال به كذا، وهم يتنقلون بين شيخ وآخر في هذه المسألة يريدون ما يفصل على قدر فيأخذ به. لا من قلد عالم سهل، لكن هو يقول تعلقها في رقبة عالم، أي عالم بقى خذ سل الجميع، يعني أنا أخ يسألني يقول لي أنا مولع بالغناء ومغرم به، سأبتني قلت له مسألة خلافية، قال ائتني بالأسهل والأيسر، فأنا مولع، فهو مولع الآن، هو ذاهب ليستهي، فهو حتى تخير بين أقوال العلماء بالتشافي. الذي يتخير بين أقوال العلماء بالتشافي لا يمكن أن تكون ديانة، سيصل للزندقة تصل للزندقة كما قال سعيد المسيب غيره، وسنبين في ذلك. ولذلك يعني ستندل تحت هذه المسألة مسألة تتبع الرخص كما سيأتي الكلام فيها. هذا الأول، وهو أنه بيتتبع رخص لا لعذر ولا لشيء، فقط للتشهي، هو يريد أن يأخذ الأخف عنده، كان يسأل عن شرب النبيذ فيقال له النبيذ لا يسكر، طلع علينا، أنا أتكلم على واقع الآن أيضا في التلفاز المصري، خرج رجل بدون داعي لذكر اسمه وهو يأخذ الآن في أعراض العلماء، يخبط يمينا ويسارا، ما أدري الرجل هذا كيف سيوفق بعدما يعني لاغى يعني بلسان يلوك أعراض العلماء النبلاء. عامة هذا الرجل يقول أنا حنفي، أنا أقول البيرة تشرب البيرة إلى أن تسكر، وهذا مخرج على قول الحنفية في سأتي النبيذ. النبيذ لم يكن من عصير العنب عندهم، ليس بحرام. وكيع بن الجراح الرئاسي، هذا رجل يلقبونه المحدثون بالتنين، رجل إذا نزل مكة انفضت المجالس عن مجلسه، لأنه كان رجلا صاعقة، فوكيع بن الجراح كان يقول وكنت أستروح الحفظ بالنبيذ. وأحمد بن حنبل لما سئل عن وكيع بن الجراح قال يقدم على الثوري، هو تلميذ الثوري أصلا، فقدمه الإمام عليه. سامحوني يا زلمة، يعني الوقت بيضيق عليا، هل سأدخل فيه تتبع الرخص أم لا، أجعلها مادة وحدها أو محاضرة وحدها مع مقومات الاجتهاد، عشان أنا أريد أن أفرغ وقتا طويلا للكلام على النوعيات في الاختيارات التي تتكلم عنها، لأنه صراحة مسألة العدل والإنصاف في النظر لعلمائنا مسألة غير واردة. يعني الشتم والسب في الألباني في هذا الباب على أساس مسألة المذهبية، السب والشتم على الشوكاني، على محمد صديق الصديق خان، على 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 على, على, على ابن حزم، استطالة اللسان بقوة على ابن حزم، هذا كله ليس من الديانة وليس من العلم، وهذا ليس من إنصاف العلماء. فسنبين أيضا الموازنة بين الكلام على المذهبية والكلام على مسألة الشهادات العلماء واختيارات العلماء وانفرادات العلماء وإخراج أو خروج بعض علماء المذاهب عن مذاهبهم بالنسبة للدليل الداعي إلى ذلك، الدليل الداعي لذلك والإنصاف فيه بإذن الله تعالى. لكن يحتاج الأمر إلى هذا التفصيل والوقت يداهمنا. عامة أقول يمكن أن نضرب مثلا لمسألة المحرم لا لذاته، يعني التوفيق الباطل لا لذاته ولكن لعوارض تأتي عليه، كمثل النكاح غير ولي، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا باطل لذاته، نعم السب لابن تيمية الآن والتنقيص من قدر ابن تيمية الآن، نعم صحيح، ويقولون ليس له شيخ، يأخذون القول السبكي، والسبكي تندم على ما قال ومدح ومدحا يعلم الله به، الكلام الله المستعان. قد نضرب له مثلا بمسألة النكاح بغير ولي، قد يكون هنا التلفيق هنا هو باطل لغيره لا لذاته في هذا الباب لعوارض، لأن المرأة لا تستطيع أن تختار من ينفعها. كان في أخت تسأل، أخت داليا، لأنها أعتقد تترجم لهم وتعطيهم، وهي ابتعدت عنهم أو هي غابت عنهم، لو أحد يعرف الأخت ويستطيع أن يصل إليها يبال لها ذلك، لأن هذا خير كبير في أوروبا، على الأقل تنشر هذا الخير في وسط هؤلاء يكون خير كبير. اسمها أعتقد مينا، اسمها مينا، عامة أقول في هذا الباب أنه الأرض بمسألة التوفيق في هذه المسألة قد يكون محرما، لأنه في حقيقة الأمر أن النكاح في ذلك على خطر عظيم، وقد يشمه كثير من العلماء بأنه زنا. إذن أبلغيها رفوانديس، أبلغيها أن في أخت سألت عنها لما تنقطع عنهم بالملخصات وتعلمهم. طيب قد يقال أيضا من أمثلة يمثل لها في العوارض الأخذ بالقول الذي يقول بعدم العلة في الأصناف الربوية، يلفق بين هذا القول أن يقول بأن مثل في الذهب والفضة جوهر الثمانية، يعني لا يتعدى الذهب والفضة، فهو كأنه قال لا علة، وهذا اختلاف أصولي في مسألة التعليل بالعلة القصيرة أو العلة المتعدية. وكان نضرب مثلا له أيضا في هذا الباب ما كان في الفتاوى الهندية في قول الإمام أن يقول أنت طالق البتة، هو يرى أن الطلاق يقع ثلاثا، فأمضى رأيه فيما بينه وبينها على أنه طلق ثلاثا، لأنه لما قال أنت طالق البتة فحكم بالطلاق البتة أنه مبتوت وأن طلاق يعني بائن وتكون بينونة كبرى، وعزم على أنها حرمت عليه. ثم رأى بعد ذلك أن بعض العلماء قال بأنه إذا قال أنت طالق البتة أنه طلاق رجعي، فليس له هنا أن نقول لفق وخذ بالقول الأخير وقل أن طلاق البتة لا يقع، هو خلاص جزم وعزم أمره على أن يفارقها لأن الطلاق صار بائنا عندما قال أنت طالق البتة، فيأتي ثم يأخذ بالقول الذي يقول بأنها رجعية ويلفق بين هذا وذاك من أجل أن يبقى البيت كما قلت المنشود عندهم في هذه المسألة. عندي رجل كان يسأل أقتلني شهرا كاملا الطلاق للنهار من أجل فقط أن تبين له المرأة كانت شارة الرحم وطلقها، يقول طب الطلاق في الحيض أبحث عن ذلك ولا الطلاق بغير شرط، أنا لم أشهد على الطلاق، يريد المخرج قدر الإمكان في هذا الباب. وهناك كثير من يلفق له هذه التلفيقات، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا من التلفيق الذي لا يجوز لأنه ذريعة إلى الانخلاع عن الدين، ذريعة إلى ذلك، ذريعة إلى إسقاط التكاليف كما سيأتي في بيان ذلك في الكلام على تتبع الرخص وأنها ممنوعة مطلقا إلا في حالات سنبينها ونضرب عليها أمثلة. كذلك لو كان في الابتداء هو يرى أنه لما قال لها أنت طالق البتة لو يراها رجعية فعزم على أنها امرأة ورجعها إلى بيتها، ثم رأى بعد ذلك من أقوال العلماء وكأنه استملح هذا القول بأن الطلاق ثلاثا لم تحرم عليه البتة لأنه جازم بشيئين، وجاء بعد ذلك لأن الاجتهاد ينتقد بالاجتهاد، فليس له أن يلفق أحد يلفق له ويقول له حرمت عليك، إلا إذا ورد في النصوص أن مجال التلفيق مجال الاجتهاد الظني، لكن إذا وجدت النصوص قف وأوقف العقول وأوقف كل شيء، ولأن العقول لابد أن توافق الأدلة المنقول منها الصحيح. الثاني يكون التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم، ولأن تعلمون واقعا أن ولي الأمر يرفع الخلاف وحكم الحاكم أيضا يرفع الخلاف، لأنه لو ما كانش حكم الحاكم يرفع الخلاف ويحكم مادة القضاء الفوضى ستنتشر بين الناس جميعا، وأيضا هذه ليست على إطلاقها، أنتم لا يخفى عليكم في القواعد الفقهية كل قاعدة فقهية ليست كلية، القواعد ليست كلية بل هي أغلبية فيها مستثنات، وقد نمثل لها بمسألة التلاق في الحج، إذا رجع الزوج والزوجة إلى قاضٍ وقال إني طلقتها في الحج، فقال له إن نبيها أمر ابن عمر أن يردها، قال مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بقوع الطلاق، فحسن وقطع القول بأنها طالق وفرق بينه وبينها، فيحرم هنا التلفيق لإسقاط حكم، يحرم هنا التلفيق لإسقاط حكم القاضي، ويقال عندنا أن الحديث جاء لم يرى شيئا، وقد قال بعض العلماء بأن الطلاق الحيض هذا يأتم صاحبه ولأنه عمل على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من طلق طلقا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهذا كل الاستدلالات الظاهرية أصبت ابن تيمية في مسألة عدم وقوع الطلاق في الحيض في هذا الباب، فلا يصح التلفيق به والتمسك تلابيبه حتى يقول وعندنا نلفق بين القولين ونقول يأسم ولكنها تكون امرأته، يعني هو يأسم بالمخالفة مخالفة الصورة الشرعية لكن تبقى امرأته وقد يمثل لها ايضا بان رجلا يعني قلد ابا حنيفه في النكاح بغير ولي كما قلنا، فاستلزم ذلك العقد صحه ايقاع الطلاق، صحه ايقاع الطلاق. فهو ياتي يقول العلماء والجمهور يقولون ان النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي لا صح فلا يوقع الطلاق لانه هو جازم بها. هذا بخلاف الذي تزوجنا ان يستلزم مذهبا تزوج بغير ولي هكذا من عند ياتي نفسي، هذا يحكم فيه النصوص بان نقول له هذا النكاح باطل، ولو طلقتها ثلاثا الطلاق لا يعتد به لان النكاح اصاله لا يعتد به. هذا بالنسبه للكلام على مساله التلفيق وتلفيق الممنوع. وكما قلنا اذا اتى في مسائل التلفيق بقول قد يجمع بين القولين وفيه مخرج للناس قد نقول به ولا نرده مطلقا، ولكن اغلب التلفيقات تصل بالمرء الى 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 الذهاب الى إلى التنوع في مسائل تتبع الرخص عن العلماء تشهيا. وسيأتي الكلام إن شاء الله في فصل الخطاب على تتبع الرخص، هل يجوز لأن أصل مادتنا هو تتبع الرخص، هل يجوز تتبع الرخص أم لا يجوز تتبع الرخص بين العلماء؟ وهي أيضا على أقوال ثلاثة، ما دامت مخرجة على التلفيق فهي على أقوال ثلاثة، وإن كنا نجيب الله به أنها الأصل أنها تمنع إلا في حالة ضرورة أو إعواج في نظر معين عند التلفيق بين قولين من أقوال أهل العلم دلت عليه القرينة أو دل عليه الدليل على ذلك. يبقى لي أن أقول سامحوني هنا ينتهي الوقت، وأترك مساحة طبعا للأسئلة ما انتهاش كلية، لكن حتى تكون فرصة للنقاش في هذه المسألة فأترك وقت بين الإخوة الأفاضل في مسائل التفريق وتتبع الرخص يكون فيها النقاش. فتحت الامر الان لو في اسئله تفضلوا. انا وجدت سؤالا، عليكم السلام، وجدت سؤالا ما ادري هل السؤال سؤال مكتوب.
انا اقول الان المايك مغلق على جميع الطلاب، فما هي الطريقه التي تحبها لمن اراد ان يسال؟ هل يرفع يده وتاذن تنظر انت الى الزوم ونفتح له؟ اوكي
لا لا لا، الذي يكون فضلا لكم، يعني ترون انه مريحا لكم فافعلوه. انا الان خادم والخادم ليس له قول مع الساده، فانتم ترون الذي يكون افضل لكم واهدأ لبالكم وايضا انفع لجميع الطلبه، يكون النقاش فيه منفعه لجميع الطلبه فافعلوه.
إذا الخادم سيد القوم، نحن أنا سأشير على الطلاب أن من أراد أن يسأل يرفع يده وأنا سأفتح على واحد واحد.
طيب جزاك الله خيرا، افعل ذلك. هناك رسالة أيضا الأخت تبرار تقول عندي مداخلة، ما أدري إن كنت ترى هذا الباب. إتباعي أخو دكتور هو سيكون يعني متحكم في الباب، تفضل أستاذ.
من أراد يرفع يده وأنا سأفتح له.
في رسالة الأخت أبرار تقول عندي مداخلة، وفي أخت أخ آخر بعث بسؤال أيضا يريد الفرق بين التتبع الرخص وبين التلفيق، فهل تريدون أن أعجل في الفرق بينهما الآن وأقوله ولا تنتظرون في الكلام على مسألة تتبع الرخص؟ المسألة إليكم. رضي معكم أنس الزكية، أحسن الله عليك. الآن أعجل لكم بالفرق بين التلفيق وبين يوسف والسائل، قد ننتظر، ما أدري الجميع يريدون ذلك أم ننتظر وأنا قد ننتظر. طيب خلاص نرجئها إلى الكلام على تتبع الرخص وتعريف تتبع الرخص والفرق بينها وبين التلفيق لأنها مخرجة عليها. الفرع عن الأصل أيضا لابد أن يكون له وجه اتفاق وأيضا وجه اشتراك. تفضل أستاذي، الآن أدخل لي من شئت ليسأل.
تفضل أسمعي.
نعم أنتظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا رجل قال لي زوجتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق.
هو ما كانت نيته؟ إسماعيل ما كانت نيته؟
هو يقول نيته أنه منعها وتأديبها.
نعم نعم.
المشكلة أنه ثبت أن طلق مرة ثانية.
طيب أنا أدين الله بأن الطلاق هنا المسألة على خلاف العلماء، سأقول لك جزما حتى لا أدخلك في الخلاف. هذا الطلاق لا يقع. المسألة دائرة على النية، وهذا فعل عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب من الصحابة، وأصله مرتكز على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كنذر اللجاج والغضب. فالمسألة فيها مسألة الحظ التحضيض أو المنع، فهو عليه أن يطعم 10 مساكين ولا يقع الطلاق حتى لو خرج.
جزاك الله خير بارك فيك.
رضي الله عنك يا أستاذ ماجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها
الأهل وسهلا. جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك. عندي استفسار. الآن المرأة المطلقة أو الأرملة المذهب الحنفي أنه يجوز أنها تزوج هنا.
يعني السيد تقصدين السيد لها أن تزوج نفسها؟ نعم.
طيب لو كان متوفر لها ولي، يعني هل يجوز أنه مثلا أو مثلا وكيل الولي مثلا يجوز
لها
انه هي تزوج نفسها برضه كمان ما ترجع للولي ولا
نعم. نفسها؟ اي نعم لا تزوج نفسها. هم يقولون انها ترجع باستشارة، يعني تستأذنه في ذلك فيأذن لها. وابو ثور جمع بين القولين، يعني ممكن نقول حتى مسألة الترفيق هنا نقول بقول ابو ثور، يعني هو يعمل بحديث لا نكاح الا بولي، يعني باذن الولي، فان اذن الولي فلها ان تزوج نفسها. والصحيح انها ليس لها ذلك لان النص قد ورد. لذلك نحن نقول وإن كان الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، النص كما قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة النص حكم المسألة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل.
لأن المقصود أنه بعض الأحيان في لأنه أنا في مسألة يعني
طيب
عندي أنه كان موجود الولي بس هي راح تزوجت نفسها من غير استئذان الولي رغم أنه موجود الولاية كانت يعني.
نعم يعني
أنا عارفة مثلا هو لها استثناء انه تزوج نفسه اذا ما كان في ولي
هو حتى مع وجود الولي الحنفية يقولون مع حتى مع وجود الولي، لكن هم يقولون باستئذانه، لكن يقولون مع وجود الولي ان زوجت نفسها فزواجها صحيح، لكن انا ادين الله ادين الله ان العقد باطل.
نعم
نعم.
هو المشكله بس انه كان انتباهها انه في ولي فلسه تزوج نفسها،
هذا هو
بس هي راحت تزوج نفسها.
العقد باطل العقد باطل. نعم جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. أنا أنتظركم.
تفضل يا إبراهيم.
نعم.
عليكم السلام. بارك الله في شيخنا وبارك في علمه.
الله
يجزاه الله بمنه وجلاله ان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
رضي الله عنك يا ابراهيم.
وكذلك القدر عليه.
جزاك الله خيرا.
الله على محبتكم عني. شيخنا احسن الله اليكم تكلمتم عن تزويج الحيزه
نفسها. نعم.
حقيقه الشيخ تزويج نفسها بوجود وليها لم يقر عن الحائل.
نعم. أولا أحبك الله الذي أحسن فيه، رضي الله عنك وأحسن الله كما تحسن إلينا، هذا أدب منك جم. هو عامة بالنسبة لإقرار الشارع لتزويدها نفسها مع وجود الولي قد يحتمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها ويتمسكون من هذا. والحق أن القضية هنا قضية احتمالية، وفي أصول الفقه في المعادلات والتراجيح الاحتمال لا يقدم على الاحكام. الدليل المحتمل لا يمكن ان يخدع الدليل المحكم، والدليل المحكم عندنا ظاهر جلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. شوف اللي يؤكد لك ذلك، قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى معنى ذلك أن الشرع لم يقرب هذا. هم تمسكوا بما حدث مع عائشة رضي الله عنها وارضاها في بنت من بنات أخيها، وهي لم تزوجها حقيقة الأمر، هي كل الأمر أنها جلست اشترطت شروطا ثم وكلت رجلا يزوجها، ولم يأتي دليل على أنها زوجت. وعندنا أيضا هي قضية احتمالية، كل ما يتمسك به الحنفية في هذا الباب كلها قضايا احتمالية. وعندنا المحكم قد أنهى المسألة، القاضي أبو يعلى الحنابلة صراحة أتى حتى على مسألة قضاء القاضي، قال ينتقد، مع أن القاضي يرفع الخلاف، ينتقد لأن لأن النبي قال فنكاح باطل 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 والحديث صحيح.
أحسن الله إليكم في هذه القضية بيعلى الحمد لله رحمة الله عليه ما يكون اجتهاد خاص به
هو ليس كذلك. هو طبعا الجمهور أنا أقول لك الشيء الجمهور قالوا لو قضى بها القاضي يحكم بقول القاضي والقاضي رفع الخلاف أنت فاهمني؟ لكنهم أجمعوا كما في جمع الجوامع لابن السبكي أنه إن خالف نصا ينتقد أي اجتهاد إذا ظهر النص خلافه ينتقد والنص موجود أنت عارف في المخرج إبراهيم أكمل وأسكت حتى أسمع حضرتك النص موجود فهنا الكلام الذي سيكون دائرا بيني وبينك هو أنك تتكلم في إسناد الحديث وتقول الحديث ضعيف لكن لو قلت الحديث صح وصال النص انتهى الأمر لأن كما قلت المحتمل لا يعارض المحكم بحال الأحوال فاهمني؟ نعم
أحسن لو أبيكم سؤال آخر يا
شيخ تحت أمرك
وجدها تحيض أكثر الحيض
أي نعم يعني أكثر من 15 يوم
أكثر من 15 يوم
هذا الرجل هذا الرجل سيصلى عليه قريبا هو طبعا يعني أقول حقا في هذا الباب قد يراه بعض العلماء نوع عيب لكن ليس عيبا لأنه الله تعالى قد جعل له مخرجا في هذا الباب بالزواج من غيرها فالفسخ فيه كسر والكسر ليس هنا على المرة لكن إن تكلمنا بالتقعيد إن كان رجلا ذا شهوة فهذا عيب يجيز له الكسر
يعني ينظر في حاله
أي نعم
طيب شيخ الفسخ الحاكم هل يعتبر هل هو فسخ أم طلاق
يا إبراهيم لو تترك المجال يا إخواني
والله يا شيخ هذا حق